الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط التاسع من كتاب الطهارة.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فضمن الدروس الفقهية التي نقيمها، فهذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الطهارة، وهو الدرس الأخير من دروس كتاب الطهارة. وقد انتهى بنا الحديث إلى باب الحيض، وسبق لنا تعريف الحيض، وسبق لنا أنه دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا ظاهرا كثيرا. وسبق لنا الحكمة منه، وأنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء، حينئذ جعل الله في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم، فتنفذ هذه إلى جسمه، تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة، حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الحكمة، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا. اختلف العلماء رحمهم الله في الحيض، وهو بداية هذا الدرس، هل له سن محددة أم لا، يأتي المرأة أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول ذهب إليه بعض العلماء وقالوا لا حيض دون 90 ولا حيض فوق 50، وهذا ذكره صاحب زاد المستقنع وهو مذهب الحنابلة، أي لا حيض قبل 9 سنين. فإذا حاضت قبل 9 سنين ونزل منها الدم ولو كان حيضا معتادا يقولون ليس بحيض. لو كان بدمه المعروف، لو كان بصفته المعروفة بلونه المعروف، يقولون ليس له حيض، ليس حيض ولا تثبت له أحكام الحيض. طيب، ولا بعد 50، فلو أن امرأة استمر بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. طيب، دليل هذا القول أيها الإخوة، ولابد من كتابة الأدلة والأطوال، قالوا أن هذا ليس معروفا، هذا دليلهم. العادة أن الغالبة ألا تحيض الأنثى قبل 9 ولا تحيض بعد 50، هذا دليلهم العادة، قال عرفا وعادة ما تحيض قبل 9 وبعد 50 ما يأتي الحيض. القول الثاني أن الحيض ليس له سن محددة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقد علق الله الحكم على وجود الحيض ولم يحدد لذلك سنا محددة، علق الحكم بماذا؟ بوجود الحيض. فمدى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه من غير تحديد وسن معينة. فالله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا هو. وجد الحيض أخذ حكم الحيض، لم يوجد الحيض لم يوجد حكم الحيض. والتحديد بسن معين يحتاج إلى دليل أيها الأخوة، دائما إذا حددنا شيء بالشريعة فإننا بحاجة إلى ماذا؟ إلى دليل. أي شيء لابد من دليل، وخاصة أن الحيض مما يحتاجه الناس، ويكثر في نساء الأمة بل في جميع نساء الأمة، فلو كان محدد بسن معينة لبينه الشرع، لبينه للنساء، فلما لم يبينه علم أن التحديدات ليس عليها دليل، وأن الله ولأن أحكام الحيض علقها الله على ورسوله على وجوده، ولم يحددها على سن معينة يجب الرجوع إليها. إذن تحديده بسن معين يحتاج إلى دليل ولا دليل. فإذا نقول من جاءها الحيض وعمره 8 سنوات بصفته المعلومة فهو حيض، من جاءها الحيض وعمره 60 أو 70 وهو صفة الحيض المعروفة فهو حيض، لأن الله علقوه بالحيض. وجد الحيض فله حكم الحيض، لم يوجد الحيض فليس له حكم الحيض. وكثير من النساء تسأل عن الصفرة والكدرة، هل هي حيض أم لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، وأكثر العلماء على أن الصفرة والكدرة ليست بحيض، وهذا قول صحيح، فهو ثابت عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. فأما إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض فحكمها حكم الحيض، لكن إذا كانت قبل الحيض أو بعد الحيض فليست بحيض وليس لها حكم الحيض. والمقصود بالصفرة والكدرة أن يخرج من رحم المرأة ماء مثل الصديد تعلوه صفرة أو كدرة، وليس يشبه شيئا من الدماء المعروفة. إذن إذا سئلنا الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا، نقول إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لحديث أم عطية. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله أيضا في مسألة ثانية، كم أقل الحيض وأكثره؟ وهذا سؤال فعلا يعني باب الحيض فعلا من الباب اللي تحتاجه النساء، نظرا لكثرة تشعباته وكثرة تفاصيله وأنواع الدماء الذي يأتي المرأة، فهو مشكل حقيقة. اختلف العلماء رحمهم الله في مدة الحيض، كم مقدار زمنه؟ فذهب بعض العلماء، طبعا اختلف العلماء اختلاف كثير على 6 أقوال، فذهب بعض العلماء إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، ذهب إليه بعض العلماء، هذا القول الأول، إذن أقله يوم وليلة. طيب دليلهم؟ دليلهم أيضا قالوا العادة، هذا المعروف هذا المعهود، لم يجري أن يوجد حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد عادة، العادة ما يصير حيض أقل يوم اليوم، فقالوا إذن يكون أقله يوما وليلة، هذا دليلهم، نفس دليل المسألة الماضية، وأكثره 15 يوما، فهذا مذهب الحنابلة، دليله العادة. قالوا العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على 15 يوما، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، هذا القول هو الصحيح، ربما يوجد أقل من يوم، ربما يوجد 17 يوم، ربما 18 يوم، بعض النساء عادة 17 يوم مستمرة على ذلك. هذا القول هو الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، والأدلة على ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. وجه الشاهد أن الله جعل غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا 3 أيام ولا 15 يوما، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض وجد حكمه، ومتى طهرت منه زال حكمه زالت أحكامه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ببيت حتى تطهري، فجعل غاية المنع الطهر، قال له حتى تطهري، ما قال لها 15 يوما، ما قال لها افعلي ما يفعل الحاج
إلى مدة 15 يوم، صح ولا لا؟ واضح الشاهد. وإنما قال حتى تطهري، ربما تطهرين بعد 7 أيام، ربما بعد 8 أيام، ربما بعد 10 أيام. فعلق ماذا؟ فدل على أن الحكم معلق بالحيض وجودا وعدما. حتى تطهري، إذا طهرتي ذهبت أو ذهب أو زالت أحكام الحيض. دليل واضح جدا، وهذا قول هو الراجح، أنه لا دليل، وأنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثر حد بالأيام لهذه الأدلة. ثم العلماء ذكروا تفصيلات كلها ما عليه دليل، أقل يوم أكثر 15 يوم، بعضهم قال يومين وبعضهم قال، هذه كلها تفصيلات ما عليها دليل، ما يمكن تتعلق الأمة بشيء ما عليه دليل. طبعا لابد أن تفهم المرأة، بما أن الشرع علق الحيض بوجود هذا الأذى، فإذا زادت عادتها يوم أو يومين أو نقى أو تأخرت فالحكم معلق بالحيض. فمن كانت عادتها 6 أيام مثلا وطارت هذه المدة فأصبحت 9 أيام أو 10، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر. لأن كما قلنا وضعنا لكم قاعدة، لأن النبي لم يحد حدا معينا في الحيض، وإنما قال هو أذى، هذا الأذى متى وجد فحكم حكم الحيض، فمتى زال تطهر وتغتسل وتصلي من غير تحديد. وكذلك إذا كان عادتها أول الشهر فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، وما تطهرت منه فهي طاهرة. تعرفون دم الحيض دم أسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ننتقل الباب الاستحاضة. الاستحاضة هو دم يخرج من فرج المرأة في غير أوانه، لا ينقطع أو لا يكاد ينقطع، يخرج دائما، وهو دم عرق عادي لونه أحمر، يعني دائما يحدث مع النساء بعد حادث أو بعد يعني سقوط أو شيء. وحكمها حكم الطاهرات. المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا بأمور سنذكرها الآن إن شاء الله. طيب، هذه المرأة الذي استمر معها الدم تقول أريد أن أعرف حيض متى حتى أترك الصلاة، معروف المرأة بشهر غالبا لها عادة، نقول هذه المستحاضة تجلس عادتها، يعني هذه امرأة تكون الدم دائم يخرج مني، متى تكون حيضي؟ نقول ارجعي إلى عادتك، كم كانت عادتك قبل أن تأتيك الاستحاضة؟ تقول أنا عادتي من أول الشهر من 1 إلى 7 مثلا، نقول خلاص اجلسي من 1 إلى 7 لا تصلين ولا تصومين إن كان هناك صوم رمضان، وتتركين العبادات، وبعدها تغتسلين، ثم تكون حكم الطاهرة. لا بد أن الدم يخرج منها دائما، وهي تريد أن تعرف متى حيضها، فنقول ترجع إلى عادتها. والدليل أنها ترجع إلى عادتها ما جاء في حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، يعني أتيني الحيض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ أستحاض يعني يخرج مني الدم دائما. قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. قال لها دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. كم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها؟ قالت 8 أيام. نقول اتركي 8 أيام، وبعد 8 أيام اغتسلي وتكون مستحاضة، حكمك حكم الطاهرة. فلو أن امرأة يأتيها الحيض من كل شهر من أوله 6 أيام أو 7 أيام، وجاءت الاستحاضة بسبب حادث أو سقوط أو أي أمر من الأمور، واستمر الدم معها طول السنة، فماذا نقول لها؟ نقول يكون حيضها من 1 إلى 6، هذا يكون حيض، بعد تغتسل وتصلي، وما عدا بقي الشهر على استحاضة حكم الطاهرة. قضية حقيقة الدماء يخرج من المرأة يعني مشكلة عند كثير من النساء، وخاصة لما يأتي رمضان تأكل الحبوب فتختلف دورتها. لذلك يقولون جلس الإمام أحمد 9 سنوات في باب الحيض. نعم. المستحاضة قلنا حكمها ماذا؟ حكم الطاهرات. إذن يجوز لزوجها أن يجامعها. نعم، ليست حائض، التي لا يجوز أن يجامعها زوجها هي الحائض، وهذه مستحاضة طاهرة، حكم حكم الطاهرات. والأدلة على ذلك: أولا عدم الدليل، فمن قال إنه مكروه أو حرام عليه بالدليل، فليس هناك دليل. ثانيا لأن الصحابة الذين استحيضت نساؤهم، لم ينقل أن النبي أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته، وهناك كثير من النساء حية استحضنا 9 أو 8، ولم ينقل النبي أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته. وقد روى أبو داود عن عكرمة عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، قال النووي إسناده حسن. ولذلك هي الآن يجوز لها تصلي ولا لا؟ نعم يجوز بالإجماع، ويجب عليها أن تصلي، والصلاة أعظم، الصلاة أعظم. فإذا جاز لها أن تصلي الصلاة أعظم من الجماع. يعني إذا جاز لها كما قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها، إذا صلت فالصلاة أعظم. فإذا جاز لها أن تصلي ودمها جار فجاز جماعها. لكن تختلف المستحاضة كما قلنا بوجوب الوضوء عليها لكل صلاة، تختلف المستحاضة عن بقية الطاهرات أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. هذا الحديث رواه البخاري في باب غسل الدم. ومعنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها. طيب إذا كانت الصلاة غير مؤقتة تتوضأ لها عند إرادة فعلها، صلاة الضحى تريد أن تصلي الضحى تتوضأ عند إرادة فعلها. الثاني وهي أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، يستمسك الدم، لكن لا يجب عليها، لا يجب عليها الغسل لكل شيء لكل صلاة كما ذهب إليه بعض العلماء، هذا ما يليق بيسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. فلا يجب عليها الغسل إلا إذا طهرت من الحيض، وهذا شيء معلوم، أما عند كل صلاة فالوضوء فقط. ثم ننتقل باب النفاس. والنفاس أيها الأخوة هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو 3 مع الطلق، فهو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة. نعم. واختلف العلماء رحمهم الله في أكثر النفاس، أما أقله فليس لأقل النفاس حد، وهذا بالاتفاق. فلو طهرت النفساء وقد مضى لها من الولادة 10 أيام أو يومين أو 4 أيام فإنه يجب عليها الغسل ويجب عليها الصلاة والصوم وأحكام الطاهرات، هذا بالاتفاق. أما أكثره فقال بعض العلماء ليس لحده أكثر، هذا القول الأول، ليس لأكثره حد. قالوا قد وجد من النساء من يستمر النفاس معها أكثر من 40، وذهب بعض العلماء إلى أن أكثره 40 يوما، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، والحديث رواه أبو داود في سننه. قال الشوكاني: الأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين. فأكثر النفاس إذن 40، فما بعد 40 أو إذا وصلت إلى 40 يجب عليها الغسل وإن لم ترى الطهر كما قال الشيخ ابن باز، لأن 40 هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء. طهرت قبل 40 قلنا ماذا؟ قلنا يجب عليها الغسل ويجب عليها الصلاة، لكن هل يجوز لزوجها أن يجامعها أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، سأذكر الخلاف. ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره لزوجها أن يجامعها، يكره كراها، طبعا هذا بعد التطهر. إذا طهرت من النفاس مثلا بعد 20 يوم بعد 15 يوم يجب عليها الصلاة ما في إشكال، ويجب عليها أن تغتسل وتصلي. لكن هل يجوز لها أو يجوز لزوجها أن يجامعها؟ القول الأول يكره، واستدلوا على ذلك أن عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل 40 وأتت إليه قال لا تقربيني، وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه، والظاهر أنه ضعيف. وقالوا خوفا من أن يرجع الدم، لأن الزمن زمن نفاس. والقول الثاني أنه يجوز من غير كراهة، وهذا القول هو الصحيح، أنه يجوز من غير كراهة، هذا هو الصحيح. وكما قال ابن عباس إذا صلت حلت، إذا استباحت الصلاة فكيف لا يستباح الوطن؟ يجب عليها أن تصلي، والجماع أسهل من الصلاة، فالصحيح أنه يجوز. والجواب عن أدلة القول الأول، أما فعل عثمان بن أبي العاص في قوله لزوجته لا تقربيني، نقول هذا ضعيف. ثانيا على فرض صحته أنه فعل ذلك من باب الاحتياط، بعض الناس يفعل ذلك من باب الاحتياط ما دام أنها في زمن حيض، عفوا في زمن نفاس، فهذا من باب الاحتياط، يخشى أن يأتيها أو ينزل عليها الدم بسبب الجماع. ثم إن الكراهة تحتاج إلى دليل، يوم يقولون يكره لابد من دليل. معروف أن الأحكام التكليفية خمسة، واجب وسنة وحرام ومكروه ومباح. الكراهة حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. هذا الخلاف إذن أيها الإخوة. طيب، إذا طهرت النفساء في 40 فصامت مثلا في رمضان، إذا عاد إليها الدم في 40 فإن صومها صحيح، الصوم اللي صامت وهي طهرت صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم. يعني بعد 20 يوم طهرت، طهرت 5 أيام تصلي وتصوم إذا كان هناك رمضان أو صيام، بعد 5 أيام رجع إليها الدم، دم النفاس، فحكمها حكم النفاس ما دام أنها في 40 فحكمها حكم النفاس، وما فعلته في 5 أيام من الصيام والصلاة فصحيح، فصحيح. والنفاس أيها الإخوة بالإجماع كالحيض فيما يحر ويحرم، فالنفس فالحائض لا تصلي كذلك النفساء، والحائض لا يجامعها زوجها كذلك النفساء، إلى غير ذلك، الحائض لا تصوم كذلك النفساء لا تصوم. لكن متى يتبين النفاس؟ يقول الشيخ ابن باز إذا أثقلت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل فهي نفساء، لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل 40 يوما. طيب متى يتبين في خلق الإنسان؟ يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا تم له 81 يوما. وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل من 80 يوما فإن الذي أصابها لا يكون نفاسا، لأن هذه المدة لا يخلق فيها الجنين، فتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات. فالامرأة أسقطت بعد 5 أيام حامل، بدأ حملها بعد شهر أو بعد 10 أيام أسقطت، فهذا ما له حكم النفاس، صلي وصوم. أسقطت بعد شهر ما يسمى دم نفاس وليس له أحكام النفاس، صلي وتصوم. أسقطت بعد شهرين أيضا لا يعتبر أحكام النفاس، تصلي وتصوم، لأنه لابد يتخلق الجنين إذا تم له 81 يوما. طيب هنا مسائل يريد أن نذكرها استطرادا. المسألة الأولى، استعمال المرأة ما يمنع حيضها، هذا جائز بشرطين. يعني بعض النساء تستخدم الحبوب وغيره لتمنع الحيض مثلا لتصوم مع الناس في رمضان أو في زمن الحج، نقول هذا جائز بشرطين. الشرط الأول ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها فلا يجوز، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنقول إن كانت هذه الحبوب نسأل الأطباء، إن كانت مضرة فلا يجوز، أما إن كان ما فيها ضرر فهو جائز. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، إن كانت عنده فهذا بإذن، لابد من إذن الزوج. طيب، استعمال ما يأتي بالحيض، ما يجلب الحيض. أحيانا المرأة تريد أن يأتي الحيض، يأتيها الحيض، جائز بشرطين. الشرط الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب. مثال، تأكل حبوب حتى يأتيها الحيض من أجل أن تفطر في رمضان. امرأة تريد أن لا تصوم، أو مثلا عندها اختبارات تريد أن تفعل حيلة، حيلة نعوذ بالله، فتأتي بحبوب من أجل أن ينزل الحيض حتى تقول أنا مفطرة، الحيض ما يجوز الحيض أن تصوم فتفطر، فهذا لا يجوز حيل، وهذه من علامات اليهود وسبقت لنا. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج. لماذا؟ لأن حصول الحيض يمنع الزوج من كمال الاستمتاع كما هو معلوم، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه. وبذلك ننتهي أيها الأخوة من كتاب الطهارة. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الصلاة، وكما تعلمون انتهينا من كتاب الطهارة ولله الحمد والمنة. وأذكركم أيها الأخوة بأمرين اذكرهما دائما في دروسي. الأمر الأول، لابد أن نتعلم وأن نتربى على تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أو أحب الأعمال لله يدومها وأنقل، سواء معنا بالحضور هنا أو معنا عبر الأشرطة. لابد أن نتذكر في مشاريعنا الأخروية العلمية حتى يستمر أن أفضل الأعمال ما استمر عليه ولو كان قليل، هذا الذي تطرح فيه البركة وهذا الذي تنزل فيه البركة، حديث النبي. نحن نريد بالدروس الاستمرار، لو بالأسبوع دارس لو بالأسبوعين، الاستمرار أهم شيء. الحين لماذا فشلت كثير من المشاريع الدعوية وغيرها؟ أنها فقط يبدأون أسبوع أسبوعين ينقطعون، كثير من الدروس انقطع. لا، نحن حين بدأنا بهذا الدرس قررنا أن نضع عنوان له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وأنقل. وسؤال لك، عمل يحبه الله ايش تتوقع؟ ماذا تتوقع؟ عمل يحبه الله أكيد سيطرح فيه البركة وسيطرح فيه الإخلاص والتوفيق وغيره، عمل يحبه الله. ما هو العمل الذي يحبه الله؟ ليس طلب العلم فقط، إنما نتكلم عن الاستمرار. ولا كل إنسان طلب العلم انقطع، كل إنسان دعا وانقطع، كل إنسان قام انقطع، المقصود أن يستمر الاستمرار، هذا الذي نفقده في هذا الزمان. وإلا بكل ما في دروس شهر شهرين انقطعون. لا، نحن قررنا أن نستمر. أحب الأعمال الله يدومها وانقل. الأمر الثاني للإخوة، أوصيكم بالعمل بالعلم، وسأنقل لكم بعض أقوال العلماء في أن المقصود من العلم العمل والخشية. يقول ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي له كتاب في صيد الخاطر، كتاب عجيب وجميل، يقول رحمه الله: وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، أي أنها تتحمس له وتحرص عليه، فهي تقدمه على كل شيء، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم وتهجدهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل، ثم إنه قام حتى تورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج، أي حزين كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي في الليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق، أي خوف من الله؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفت صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما قالت بنت الربيع بن خثيم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال لها: إن أباك يخاف البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والهفاه سبقني العابدون وقطع بي. أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما تعلمين أخبار الأئمة 4 في زهدهم وتعبدهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسال الزمناء. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. والحسن البصري رحمه الله يقول: وعجبا من ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. وقال ابن المنكدر: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأما بقية ما يتعلق بالعمل بالعلم فله محاضرة من أراد الرجوع إليها. نكتفي بذلك أيها الإخوة، والدرس القادم هو الدرس الأول من دروس كتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.